أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن الدعوة المحكوم على التسمع إذا كان مضمونها هو يعني أو نتيجتها هي طلب تجديد المراجعة أو تجديد النظر في الدعوة لسبب أو لآخر، عدم أهلية القاضي، قدح في عدالة الدينة، أو تقصير في الاجتهاد أو إلى آخره. مسألة بشكل عام هي هذه، لكن يظهر من عبارات الفقهاء والمتون الفقهية كما في الشرايع هو أنهم يذكرون مسألتين، ويظهر منهم التفريق بينهما. المسألة الأولى كما في الشرايع، المسألة الرابعة عنوانها هي أنه إذا ادعى المحكوم عليه أن الحاكم الأول حكم عليه بالجور، هذا حكم عليه بالجور، وذكر الشرايع ذكر لأنه يجب النظر في هذه الدعوة، حكم بوجود النظر في هذه الدعوة. وذكر لأنه لا نظر في الدعوة، وثبت أن صحة مضمون كلامه، ثبت أن صحة حكم الحاكم أمراه، وإذا ثبت عنده خطأ حكم الحاكم نقضه ورده. هاي مسألة. مسألة الثانية عنها المسألة الخامسة بعدها بلا فاصل، ذكر أنه لو ادعى المحكوم عليه أن الحاكم قضى عليه بشهادة فاسقين، يعني ادعى فسق البينة، فسق الشاهدين، وأن الحاكم قضى عليه بشهادة بينة غير عادلة، قضى عليه بينة غير عادلة. هنا ذكر مو ما ذكره في المسألة الأولى من أنه يجب النظر في هذه القضية، وإنما ذكر بأنه أحضره الحاكم، يعني الحاكم الثاني الذي رفع المحكوم عليه دعوى بهذا المضمون، قضى عليه بشهادة فاسقين، والأحضره أحضر منه الحاكم الأول، أحضره بل يجب عليه بالإحضاره، يجب عليه أن يحضره. هو يقول وإن كان مع الخلاف كما سيأتي أنه من دون فرق بين أن يقيم المدعى عليه بينة أو لا، حتى إذا ما كان عنده بينة، لم يقم بينة على أنه حق قضى عليه بشهادة فاسقين المدعي، يعني المحكوم عليه مع دغينا، مع ذلك يجب على هذا الحاكم إحضار الحاكم الأول. فإن حضر واعترف ألزم بالمال الذي أخذه أو استوفي بحكمه. إذا أكون مال هو أخذ بأدوار حاكم، أو استوفي هذا المال من ذاك الشخص بحكمه، يلزم بماذا؟ يلزم بغمض هذا المال، يعني يكون ضامن لهذا المال. هذا يعترف وأقر بماذا؟ بأنه قضى عليه بشهادة فاسقين. وإن قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين، يعني أنكر أنه قضى عليه بشهادة فاسقين، فحينئذ دخل في مسألة أنه هل يكلف باليمين هذا الحاكم، هل يكلف باليمين باعتبار أنه مدعي والمفروض أن لأنه هل يكلف بالبينة لأنه مدعي حاكم يكلف بالبينة لأنه في المدعي يعني يدعي أنه قضى بشهادة عادلين أحرز عدالتهما حين القضاء أو ثبتت عدالتهما عنده ببينة مثلا المهم هو يدعي ذلك ذاك يقول لا قضى ببينة غير عادلة هل هو مدعي فيطالب منه البينة أو لا هو يطالب منه اليمين لأنه ليس مدعي وإنما هو ينكر ما يدعيه المحكوم منه عليه هل في هذا المسألة اللي تيجي بعدها اللي يلاحظ على هذا الكلام أن البينة لم تطرح أصلا في المسألة الأولى أصلا ما طرحت البينة لاعتبارها مهل جاء للفصل في ماذا في الخصومة دعوة لماذا لم تطرح البينة في المسألة الأولى وإنما طرحت في المسألة شنو ثانية في المسألة الثانية طرحت البينة إذا اعترف ما اعترف يطالب بالبينة إذا قلنا أنه مدعي أو يطالب المحكوم عليه بالبينة إذا كان هو شنو المحكوم عليه والمدعي والحاكم بالنتيجة البينة هي راح تصير الفصل في ماذا في هذه الخصومة إذا ما تبين يرجع من اليمين كما أيضا ذكره مسألة فصل الخصومة والدعوة بالبينة واليمين لم تطرح في المسألة الأولى وإنما طرحت في المسألة الثانية وإنما المطروح في المسألة الأولى هي مسألة النظر النظر فيها الحاكم إذا المحكوم عليه رفع دعوى لأن القاضي الحاكم الأول حكم عليه بالجور يقول هنا ماكو بينة وإنما ينظر الحاكم الثاني الذي رفعت إليه هذه الدعوى ينظر فيها في حكم الحاكم الأول ينظر في الدعوى حينئذ إذا أدى نظره إلى ما يوافق نظر واجتهاد وحكم الحاكم الأول أمضاه أما إذا اختلف هذا الحكم لا هو يرى رأيا مخالفا للحكم الأول يقول شنو نقضه هذا الاختلاف بينهما حينئذ خلينا نتساءل أنا شنو المقصود بالمسألة حتى يكون الحاكم فيها والمرجع فيها هو نظر الحاكم ورأي الحاكم واجتهاد الحاكم ولا يكون المرجع فيها هو البينة هناك تفسيران للمسألة الأولى أنه إذا ادعى المحكوم عليه أن القاضي قضى عليه بالجور أكو تفسير يفسرها لأن الجور في كيفية فصل الخصومة هذا جار عليه في كيفية فصل الخصومة كما إذا فرضنا أنه اعتمد على البينة والحال أن المورد ليس من موارد الاعتماد علينا على البينة أو لا أن المورد من موارد الاعتماد على البينة لكنه أهمل البينة لم يعتني بالبينة مع أنه المورد من موارد الاعتماد علينا على البينة جار عليه في الحكم مو معنى أن أصل الحكم هو لا وإنما في كيفية فصل الخصومة وجار عليه من هذا القبيل أنه عمل بالبينة في غير محلها كما يذكرون هذا المثال أو أهمل البينة في محلها في محلها هذا هو المقصود بماذا لأنه قضى عليه بالجاور التفسير الثاني هو أن يراد بالجور البطلان أي بطلان نفس الحكم بمعنى أن هذا الحكم حكم باطل، يعني كان واقع يعني مخالف للواقع، هذا حكم مخالف للواقع غير ما أنزل الله، مخالف للحكم الواقعي، فيدعي المحكوم عليه أنه قضى عليه بالجور، يعني قضى عليه بحكم باطل، هذا المقصود بالجور. ويؤيد ذلك بأنه ورد في بعض المتون الفقهية كما في بعض كتب العلامة إبداء كلمة الجور بما لا بالبطلان، يعني عنوان المسألة بهذا الشكل، أنه لو ادعى المحكوم عليه أن الحاكم قضى عليه بماذا؟ قضى عليه بالبطلان، بدل الجور بماذا؟ بكلمة البطلان، فيكون المقصود هو ادعاء أن الحكم باطل، يعني مخالف للحكم ماذا؟ للحكم الواقعي، هذا هم تفسير. حينئذ يكون الفرق بين التفسيرين هو هذا، أنه مرة هذا يدعي البطلان على أساس اختلال شرط من الشروط المعتبرة في القضاء وميزان من الموازين المعتبرة في باب القضاء، ومرة يكون ادعاء بطلان نفس الحكم، يعني ادعاء مخالفة للحكم شنو؟ الحكم الواقعي. بعبارة أكثر وضوح، مرة يدعي البطلان على أساس مخالفة الحكم للأحكام الظاهرية والموازين الظاهرية المدعولة في باب القضاء، ومرة يدعي بطلان على أساس مخالفة للحكم الواقعي، على أساس مخالفته للحكم الواقعي. ومن الواضح لأن الذي يناسب كون المرجع في المسألة الأولى هو نظر الحاكم الثاني في الدعوة وفي الحكم، هو يعني التفسير الثاني من الله، التفسير الثاني هو الذي يناسب أن يكون المرجع هو نظر الحاكم، ليس نوع التفسير الثاني المسألة تكون أشبه بالشبه الحكمية، بمعنى أن دعوى المحكوم عليه بطلان الحكم ومخالفة للواقع يخلق شبهة حكمية، يعني الحكم مطابق للواقع وغير مطابق للواقع، حينئذ يكون المرجع في حل هذه الشبهة ياهو النظر والاجتهاد. إذا أردنا نتكلم يعني طبعا إذا قلنا بسماع هذه الدعوة في سيد الكلام فيها، إذا قلنا بسماع هذه الدعوة لا 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 مجال لأعمال البينة، ما معنى نعمل البينة لمعرفة أن هذا الحكم صحيح أو ماذا أو باطل، مطابق للحكم الواقع أو غير مطابق للحكم الواقع، ما مجال أعمال البينة ولا اليمين ولا كذا، كل هذه الأمور إنما تجري في الشبهات الموضوعية، في الحكم لا معنى للرجوع إلى البينة ولا إلى اليمين، وإنما المرجع يكون هو ماذا؟ إذا قلنا بسماع هذه الدعوة المرجع هو نظر الحاكم، نظر الحاكم في هذه الدعوة هو اللي يقرر بأن هذه الدعوة صحيحة أو شنو أو غير صحيحة، مطابقة للواقع بنظرة أو شنو أو غير مطابقة للواقع، حكم صحيح أو حكم ماذا أو حكم باطل، فهنا يكون الرجوع إلى النظر الحاكم، وكون الحاكم والمرجع في هذه المسألة يناسب جدا أن يكون المسألة الأولى هو التفسير الأول بالتفسير الثاني في المسألة، وأما إذا فسر المسألة الأولى بالتفسير الثاني ما له معنى الرجوع للنظر، ما له معنى الرجوع للنظر، إحنا بنعرف أن هذا الحاكم أهمل البينة في محلها أو شنو أو لم يهمل البينة، شبه موضوعية، احنا للبينة امام البينة، وهذا احمل البينة او ما احمل البينة، قضى ببينة فاسقة بشهادة فاسقين او لا، قصر في اجتهاده او ما قصر في اجتهاده، نظر الحاكم لا يحل المشكلة، ليس علاج بشبه موضوعية بشكل ان الحاكم اهمل البينة ما اعتنى بالبينة وحكم مع عدم الاعتناء بالبينة أو لا، البينة نظر الحاكم لا ليس علاج بهذه المسألة بهذه الشبهة، وإنما علاجها كما هو واضح يكون بالبينات وماذا والأيمان هي اللي تحدد بأنه أهمل أو ماذا وما أهمل. عمل بالبينة غير محلها أو لا؟ ما عمل بالبينة غير ماذا في غير محلها؟ هذا يثبت بالبينة، يثبت بالأيمان. فإذا التفسير الثاني، التفسير الأول لا يناسب أن يكون المرجع في المسألة الأولى هو ماذا؟ هو نظر الحاكم. بينما التفسير الثاني يناسب أن يكون المرجع في القضية هو نظر ماذا؟ نظر الحاكم. لأن التفسير الثاني للمسألة يجعل المسألة أشبه بالشبهات الحكمية التي يكون علاجها بماذا؟ بالفحص والنظر وأعمال الاجتهاد وأمثاله. بينما على التفسير الأول يجعل المسألة أشبه بالشبهة الحكمية، أشبه بالشبهة الموضوعية التي لا مجال لأعمال النظر فيها. ومن هنا قد يقال بأنه مما يؤيد ترجيح التفسير الثاني على التفسير الأول للمسألة الأولى هو هذا، أن المرجع في المسألة الأولى جعله ماذا؟ ونظر الحاكم. هذا يؤيد ماذا؟ أن الشبهة حكمية، وأن الدعوة هي بطلان نفس الحكم وعدم موافقة للواقع، أن هذا حكم باطل غير موافق للواقع. فحينئذ يقال إذا قلنا بسماع الدعوة يرجع فيها إلى نظر الشنو؟ نظر الحاكم، يعني مع نظر الحاكم. فيؤيد على وجود فرق بين المسألتين، وأن المسألة الأولى مسألة أشبه بالشبهة الحكمية، بينما المسألة الثانية اللي ذكرنا أنه يدعي أنه قضى عليه بشهادة فاسقين هي أشبه بالشبهة الشنو الموضوعية اللي يرجع فيها إلى البينات وماذا والعلماء. هذا يؤيد هذا التفسير الثاني. على أنه يؤيده أيضا التفسير الثاني، يؤيده أيضا هو ماذا؟ هو جعلهما مسألتين مستقلتين، مع أن المسألة الأولى على التفسير الأول في الحقيقة هي مصداق من مصادق المسألة الثانية. سيأتي أن المسألة الثانية لا تختص بدعوى شهادة أنه قضى عليه بشهادة فاسقا، تشمل كل دعوى خلل في الشروط والموازين المعتبرة في باب السنة في باب القضاء، تشمل هذه كلها. ولا تقتصر بدعوى أنه قضى عليه بشهادة فاسقا، لا تشمل حتى أنه قضى عليه مع عدم كون مستحيل، قضى عليه مع عدم كون عادم، تشمل كل قضى عليه ببينة وهي ليست في محلها، أو أنه قضى عليه مع إهمال بينة بينما هو يجب عليه الرجوع لمن لا تلك بينة، تشمل كل هذا. فلو فرضنا أننا فسرنا المسألة الأولى بالتفسير الأول، يعني قلنا بأن المقصود بالجور مو بطلان الحكم لمخالفة علمًا للواقع، وإنما بطلان الحكم لخلل في الموازين المعتبرة في باب القضاء، هذا حينئذ تدخل تكون مصداق من مصادق المسألة الثانية، ولا داعي لجعلها مسألة مستقلة في قبال المسألة الأولى. هذا أيضا يؤيد أن نفسر المسألة الأولى للتفسير الثاني. فعلى كل حال فسرنا المسألة الأولى بالتفسير الأول أو فسرناها بالتفسير الثاني، نحن نجي نتعامل مع المسألتين كأنهما مسألتان مختلفتان، الأولى ناظرة إلى شبهة حكمية والثانية ناظرة إلى شبهة موضوعية، ونطرح كلتا المسألتين للبعض. بالنسبة إلى المسألة الأولى مع اضطرار الاختلاف، يعني مسألة ناظرة إلى دعوة بطلان الحكم وكون حكم خطأ، حكم خلاف الواقع مخالف للحكم الواقعي، إذا ادعى المحكوم عليه أن حكم الحاكم حكم باطل، حكم خطأ، حكم جور لأنه مخالف للحكم واقعين. هل تسمع هذه الدعوة أو شنو أو لا تسمع هذه الدعوة؟ هذا محل كلامنا. تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع هذه الدعوة من المحكوم عليه. بناء على ما ذكرناه سابقا، على ضوء ما ذكرناه سابقا، الجواب واضح. لا تسمع هذه الدعوة. لماذا؟ لأن المفروض في هذا الدعوى أنه ما ادعى خلل في ماذا؟ في موازين القضاء. ما ادعى خلل في موازين القضاء، ما ادعى عدم أهلية للحاكم، ما ادعى عدم اجتهاد للحاكم، ما ادعى أنه استعمل ميزان ليس ميزانا، أو قضى بغير الميزان الشرعي، أو قضى بدون الميزان الشرعي. ما قلت دعوة، وإنما الدعوة فقط أن هذا الحكم اللي انتهى إليه مخالف علما للحكم الواقعي، مخالف للحكم الواقعي. وقدم سابقا الجن، لأنه إذا كان حكم الحاكم الجامع للموازين والجامع للشرائع المعتبرة في هذا القضاء، إذا قطع المحكوم عليه أو الحاكم الآخر قطع، لأن هذا مخالف للحكم الواقعي. تقدم سابقا لأنه لا ينقض حكم الحاكم الأول حتى مع قطع المحكوم عليه لمخالفة حكمه من للحكم الواقعي والتكليف الواقعي. قلنا في هذه الحالة حكم الحاكم يكون نافذ لأنه على طبق الموازين، والحكم اللي يكون على طبق الموازين يكون نافذ ويحرم قط نقضه ويحرم رده وإلى آخر ما ذكرناه سابقا. نفس هذا الكلام يطبق بل هذه المسألة على التفسير الثاني حتى تكون مغايرة للمسألة الثانية، هي في الحقيقة مصداق لما ذكرناه سابقا بعد المورد الأول أو المورد الرابع. المورد الرابع وهي أنه لو قطع شخص مو كان بطلان الحكم قضية واضحة ومسلمة جدا واضحة عند الجميع، لا، كان الحكم الذي حكم به الحاكم الأول قطع ببطلانه بمعنى بمخالفته للحكم الواقعي النفس الأمري، قطع فشلون حصل لو قطع مسألة أخرى، لكن قطع لذلك المحكوم عليه، هل يجوز له أن ينقض هذا الحكم ويرفع الدعوى إلى حاكم آخر ويطلب منه فتح هذا الملف من جديد والنظر في هذا الحكم؟ وهل يجوز للحاكم الآخر أن ينظر في هذا الحكم بأراضي أن يحكم حكما مخالفا له؟ هل يجوز له نقضه ورده؟ كل هذا قلنا أنه لا يجوز. لماذا؟ لتمسكا بأدلة ماذا؟ بأدلة النفوذ. فالمسألة الأولى بالتفسير الثاني يكون الجواب بها هو هذا، وأنه لا تسمع دعوة هذه الدعوة في المقام إذا كان هذا المقصود بها الدعوة وطلان الحكم، بمعنى يعني أنه الحكم حكم جوري، هو الحكم جوري يعني مخالف للواقع، يعني مخالف حكم باطل وليس صحيحا. لكن الذي يظهر هو أنه يعني الشرائع وغير الشرائع أيضا لا حكموا فيها، لماذا؟ حكموا فيها بسماع هذه الدعوة، وأن الحاكم الذي رفعت إليه هذه الدعوة يجوز له نقض هذه الدعوة، يجوز له نقض هذه الشنو؟ هذه الدعوة، وحكموا بسماع ماذا؟ بسماع هذه الدعوة. يمكن أن يكون هذا قرينة معاكسة لما قلناه، يعني أن قرينة على أن المسألة الأولى هي للتفسير الأول مو للتفسير الثاني، يعني سيأتي أنه في المسألة الثانية اللي المسألة الأولى بالتفسير الأول تكون مصداق الهان يجوز سماع الدعوة سيدها الدعوة تكون مسموعة في المسألة الثانية. فلعل ذهاب بعض الفقهاء إلى سماع هذه الدعوة مبني على أن المسألة الأولى مفسرة بالتفسير الشمل التفسير الأول، يعني يجعل المسألة الأولى مصداق علما ثم صادقة المسألة الثانية التي سيأتي أن الدعوة فيها تكون شنو مجموعة. لعله هذا قرين على هذا. على كل حال إذا طرحت المسألة بالشكل بالتفسير الثاني فجوابه هو هذا، أن الدعوة لا تسمع، أن هذه الدعوة لا تسمع على ضوء ما تقدم من الأدلة إذا طرحت بهذا الشكل. هذه المسألة الأولى اللي افترضنا أنها مختلفة عن المسألة شنو الثانية. الآن نأتي إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية شنو هي؟ المسألة الثانية في الحقيقة عنوانها العام هو هذا، هو أنه إذا فرضنا أن المدعى عليه ادعى بطلان الحكم لاختلال موازين المعتبرة في باب القضاء، اختلال شرط من الشروط المعتبرة في باب الحكم وفي باب ماذا وفي باب القضاء، من قبيل دعوى عدم الأهلية، أن يدعي المحكوم عليه أن القاضي والحاكم حينما حكم لم يكن مجتهدين أو لم يكن عادلا عندما قضى بهذا الحكم، أو يدعى أو يدعي خطأ في تطبيق الميزان مثلا، أكو خطأ في تطبيق الميزان أو في مقدمات الحكم، أو يدعي فسق الشهود. فسق الشهود الزائرة، أو يدعي جوره في كيفية فصل الخصومة بالمعنى السابق، وهو أنه يعمل بالبينة في غير محلها، أو يهمل البينة فيما لا في محلها، المورد الذي يجب عليه العمل بالبينة ويعمل بالبينة ويحكم على ضوء ذلك، هذا أيضا يدخل في محل خلل، الذي خلل في الميزان عدم تطبيق الموازين على النحو الصحيح، وهكذا. هذه المسألة كما قلنا هي في الحقيقة مسألة أشبه بالشبهات الموضوعية، يعني أن دعوة المدعي يخلق الشبهة موضوعية أنه هذا سيصل الفلاني أو لا، عمل بالميزان أو ما عمل بالميزان، هل كان عادل أو ما كان عادل حين القضاء، كان مجتهد أو لم يكن مجتهد، الشبهات موضوعية. حينئذ هل تسمع هذه الدعوة؟ هذا محل كلام. هل تسمع هذه الدعوة من المدعى عليه أو لا، أنه لا تسمع هذه الدعوة من المدعى عليه، هذا هو محل كلام. هذا هو محل الكلام. إن شاء الله بعد في اليوم التحصيل القادم نكمل هذا الباب. طبعا غدا تعطيل كما لابد خبر انتشر بعد الزيارة، وهي زيارة مهمة جدا لا بأس أن الإنسان يشتغل هذا التعطيل من زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، زيارة مهمة ومتروكة، هذه الزيارة ينبغي علينا أن نشجع الناس على